الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع، فيقول فيه سمع الله لمن حمده. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة: إني أشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، فذكر نحو حديث ابن جريج، وفي حديثه: فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا: يا أبا هريرة، ما هذا التكبير؟ قال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما انصرفنا من الصلاة قال: أخذ عمران بيدي ثم قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، بالنسبة للرجال في الحديث الثاني، يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة. أبو بكر بن عبد الرحمن هذا هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني من الطبقة الوسطى من التابعين، اختلف في اسمه اختلافا كبيرا، فقيل اسمه محمد وقيل اسمه المغيرة وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن وقيل اسمه كنيته، وقد كان فقيها عابدا ثقة، توفي سنة 94 وقيل غير ذلك، وخرج له الأئمة الستة في كتبهم. وفي الحديث الرابع يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مهران الرازي، ومحمد بن مهران الجمال أبو جعفر الرازي الحافظ شيخ الإمام مسلم والبخاري وأبي داود، روى عن جرير بن عبد الحميد عبد العزيز الدراوردي، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وخلق كثير، توفي سنة 37 و200. وفي الحديث الخامس يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، هو يعقوب بن عبد الرحمن القاري المدني الإسكندراني، روى عن زيد بن أسلم وأبي حازم، وروى عنه ابن وهب وقتيبة بن سعيد، توفي سنة 81 و100، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في كتبهم. وفي الحديث السادس يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان، هو غيلان بن جامع أبو عبد الله قاضي الكوفة، روى عن علقمة بن مرثد وقتادة، وروى عنه شعبة وعلي بن عاصم، مات بعد 30 و100، خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. هذا بالنسبة لرجال أحاديث هذا الباب. وأما بالنسبة لموضوعه فقد سمعتم فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع، فإنه لا يقول الله أكبر وإنما يقول سمع الله لمن حمده. في كل الانتقالات يقول الإنسان الله أكبر، إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. وهذا الحكم وهو أنه يكبر في كل الانتقالات إلا في الرفع من الركوع، يقول الإمام النووي رحمه الله هذا مجمع عليه اليوم لا خلاف فيه بين العلماء، في زمن الإمام النووي قال لا خلاف فيه بين العلماء مجمع عليه اليوم، ومن الأعصار المتقدمة يعني من قبل الإمام النووي، إلا أنه وقع فيه خلاف في الصدر الأول في زمن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام وبعد ذلك ينتقل دون تكبير، قال وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة، يعني ربما يكبر حتى في الرفع من الركوع لما ورد في بعض أحاديث أبي هريرة أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع، أي حتى في الرفع من الركوع، فبعض الناس كان لا يرى التكبير إلا في تكبيرة الإحرام، وبعضهم كان يكبر في كل مكان، هذا في البداية. وبعد ذلك أجمعت الأمة على هذا الذي عليه المسلمون اليوم من أن التكبير في كل انتقال سوى الرفع من الركوع فإنه يقول فيه سمع الله لمن حمده. يقول الإمام النووي رحمه الله وكأن هؤلاء أي الذين كانوا لا يرون التكبير إلا في الإحرام أو الذين كانوا يكبرون في كل خفض ورفع لم يبلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أبو هريرة يقول إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقر العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا، أي أن التكبير في كل انتقال إلا في الرفع من الركوع، وأجمعت الأمة عليه ولا تسوغ مخالفته، لأن مخالفته خرق للإجماع. ولذلك قرأنا في الحديث الأخير عن مطرف قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال: أخذ عمران بيدي، مطرف يقول أخذ عمران بيدي، ثم قال: لقد صلى بنا هذا، أي يريد علي بن أبي طالب، صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أي في التكبيرات، أو قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ذكره شيئا كان قد نسيه، ذكره بالتكبير بكل انتقال من الانتقالات. ويعني ربما يكون بعض الصحابة لم يبلغه، وربما يكون بعض الصحابة قد بلغه ونسي، فبعد هذا يعني استقر العمل، أجمعت الأمة على هذه الصفة التي ذكرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من التكبير في كل انتقال سوى الرفع من الركوع، فإنه يقول فيه: سمع الله لمن حمده. وأما تكبيرة حكم التكبيرات، فتكبيرة الإحرام واجبة، وما سواها من التكبيرات من المندوبات، فإذا ترك الإنسان واحدة منها لا يضر تركها ما لم يتعمد ويتخذ هذا منهجا له في حياته بأن يصلي بدون تكبير. أما لو ترك التكبيرة أثناء صلاته سهوا أو عمدا ما لم يكن في ذلك استخفاف فلا تبطل صلاته، لأن حكم التكبيرة أنها مندوبة سوى تكبيرة الإحرام. وأما تكبيرة الإحرام فهي واجبة عند جماهير فقهاء هذه الأمة، أو مما يكاد يكون مجمعا عليه، هي واجبة عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. يقول الإمام النووي: إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي حكي عنهم وليس ثابتا، حكي عنهم وليس ثابتا، أنهم قالوا إن تكبيرة الإحرام سنة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلامهم أن تكبيرة الإحرام سنة وأن الدخول في الصلاة عندهم يكون في النية ولا تشترط تكبيرة الإحرام، قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ساق هذا عنهم: ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي قرأناها في هذا الدرس والتي قرأناها في الدرس الماضي، والتي تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة كبر. فهذا يحكى عنهم ولكنه ليس بثابت، فيكاد يكون مجمعا عليه أن تكبيرة الإحرام واجبة. ولفظ التكبير الله أكبر فهذا يجزئ بالإجماع لا خلاف فيه بين العلماء. قال الشافعي: ويجزئ الله الأكبر، لأنه بيت المعنى وفيه زيادة الألف واللام. وقال مالك: لا يجزئ إلا الله أكبر، لو قال الله الأكبر ما يجزئ عند الإمام مالك، تمشيا مع ظاهر الروايات التي قرأناها في الدرس الماضي، وهو أنه ما كان يقول إلا الله أكبر. نعم. وأجاز أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة، أجاز الله الكبير، وأجاز أبو حنيفة لاختصار فيه على كل لفظ فيه تعظيم لله تعالى، كقوله الرحمن أكبر أو الله أجل أو الله أعظم، إلا أن جماهير العلماء من السلف والخلف والفقهاء الأئمة المجتهدين على خلاف ما قاله الإمام أبو حنيفة، إما أن يقول الله أكبر أو يقول الله الأكبر، وما سوى ذلك لا يجزئ. وأما ما عدا تكبيرة الإحرام فهو مندوب عند جماهير فقهاء المسلمين، إلا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في إحدى الروايتين عنه قال إن جميع التكبيرات واجبة، يستوي في ذلك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال من الركوع إلى السجود أو من السجود إلى الجلوس بين السجدتين. في كل الانتقالات التكبيرات هذه واجبة. ودليل الجمهور على أنها مندوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة على ما سنذكره في الباب القادم في حديث المسيء صلاته، علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها، فذكر منها تكبيرة الإحرام ولم يذكر ما زاد، مما يدل على أن ما سوى تكبيرة الإحرام ليس بواجب. وحديث المسيء صلاته هذا الذي سنذكره إن شاء الله في الباب القادم من أهم الأحاديث في الصلاة، بل هو العمدة في بيان واجبات الصلاة وأركانها. نعم، فيقول الإمام النووي رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة ولم يقل له عن تلك التكبيرات ما بين الانتقالات، ولو كانت تلك التكبيرات واجبة لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه إياها، لأن هذا هو وقت البيان، هذا هو وقت البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقت البيان يجوز تأخيره عن نزول الآية أو عن تشريع الحكم إذا لم تكن الأمة بحاجة إلى البيان. مثلا لو وجب علينا الحج، وجب علينا الحج الآن، نزلت آيات الوجوب الآن، بيننا وبين الحج تقريبا حوالي 5 شهور أو 6 شهور، ما يجب البيان الآن لأن الأمة ليست بحاجة إلى البيان. يجوز تأخير البيان عن وقت الحكم إلى وقت الحاجة، ولكن إذا جاء وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان لأنه يصير من قبيل التكليف بما لا يطاق، ولم يقع في الشريعة أن كلف المسلم ما لا يطاق، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الأعرابي لما صلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال يا رسول الله ما أجد غير هذا، علمني وبين لي، فعلمه رسول الله كيف يصلي. فلو كانت التكبيرات واجبة سوى تكبيرة الإحرام لعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبيرات ولا أمره فيها، إلا أن رسول الله لم يذكرها له، مما يدل على أنها ليست واجبة وقد حان وقت البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، مما يدل على عدم وجوبها. وأما قوله كان يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ثم يكبر حين يقوم من المثنى، قال الإمام النووي هذا دليل على مقارنة التكبير بهذه الحركات، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أقوال الفقهاء في البداية من التكبير، متى يبدأ بالتكبير وكيف ينتهي منه، ذكرنا وجوها متعددة للبدء بالتكبير والانتهاء منه. يقول الإمام النووي هذا الحديث كان يكبر حين يركع، كان يكبر حين يهوي ساجدا، كان يكبر حين يرفع، يقول هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركة، يكبر حين يهوي ساجدا، هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها. قال فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض، يعني مع بدء السجود يقول الله أكبر، ينتهي من الراء مع بدء وضع جبهته في الأرض. طبعا هذا ليس شيئا بالتحديد، يعني حتى لو كان عاجزا ينزل بدقيقة ويصعد بدقيقة يمد التكبير دقيقة كاملة، لا طبعا ما هذا هو المراد، وإنما إجمالا يبدأ في التكبير مع بداية الحركة وينتهي منه مع نهاية الحركة، ثم يشرع في تسبيح السجود ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع ويمده حتى ينتصب قائما، ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد إلى آخره. قال ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما. قال الإمام النووي رحمه الله
هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبه قال مالك أنه لا يكبر للقيام من الركعتين، يعني بعد التشهد الأول حتى يستوي قائما، وأما بقية التكبيرات فإنه يكبر حين يسجد، يبدأ بالتسبيح يعني بقول سمع الله لمن حمده حينما يبدأ بالاعتدال، لكن عند القيام إلى الركعة الثالثة قال عمر بن عبد العزيز والإمام مالك إنه يقول والله أكبر بعد أن يستوي قائما. قال ودليل الجمهور هذا الحديث، حديث أبي هريرة أنه كان يكبر حين يهوي أي مع الشروع في الحركة يبدأ بالتكبير. قال ودليل الجمهور ظاهر الحديث، وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قال يستحب أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، فيقول سمع الله لمن حمده في حالة ارتفاعه وربنا لك الحمد في حالة استوائه وانتصابه، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك يندب للإنسان أن يقول هذا سواء كان مأموما أو كان إماما، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وسيأتي معنا تفصيل الحكم في هذه المسألة عند الوصول إلى أذكار الركوع والاعتدال من الركوع. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. إمام النووي رحمه الله تعالى يعنون العنوان يذكر فيه أحكام المسألة أو أحكام الباب بالاختصار. العنوان الذي تسمعونه هذا من صنع الإمام النووي وليس من صنع الإمام مسلم، والإمام النووي حاكى في هذا الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، فكان البخاري يعنون بمقتضى ومضمون الباب، وكذلك الإمام النووي رحمه الله يعنون عنوانا طويلا يذكر فيه الأحكام التي سنقرأها في هذا الباب، فمن سمع العنوان وحفظه حفظ ماذا يوجد في هذا الباب قبل أن يسمعه. فالإمام النووي يقول باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، يعني أن الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها، ليس فقط لا يحسن قد يتمكن من التعلم ولا يقرأ الفاتحة لهذا يصير آثم، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. هذا العنوان هو مضمون الباب الذي سنقرأه الآن. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن يونس حا وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان: حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن، بمثل حديث سفيان، وفي حديثهما قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. حدثني أحمد بن جعفر المعقري، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا أبو أويس، أخبرني العلاء قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا، بمثل حديثهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال: سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لعمر، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن. فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. ونكتفي من هذا الباب بهذا القدر، لأن الحديث الآتي هو حديث المسيء صلاته، ويمكن أن نفرده بحث مستقل، وإن كان الإمام النووي رحمه الله قد أدرجه ضمن هذا الباب لطول هذا الباب. أولا بالنسبة للرجال، في الحديث الأول يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع في الحديث الثالث عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع في آخر السطر أن عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أي أنه صحابي رضي الله تعالى عنه هو محمود بن الربيع بن سراقة الخزرجي الأنصاري أبو محمد المدني نجيب بيت المقدس حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مج في وجهه من دلو ماء وهو ابن 5 سنين روى عنه أنس الصحابي رضي الله تعالى عنه وأكبر منه سنا وهذه من رواية الأكابر عن الأصاغر توفي 99 وخرج له الأئمة 6 في كتبهم في الحديث 7 أو 8 يقول الإمام مسلم حدثني أحمد بن جعفر المعقري حدثنا النضر بن محمد حدثنا أبو أويس أما أحمد بن جعفر المعقري فهو أحمد بن جعفر المعقري اليمني والمعقر نسبة إلى معقر مكان في اليمن شيخ الإمام مسلم روى عن النضر بن محمد وروى عنه الإمام مسلم وابن أبي داود وأبو عروبة توفي 55 و200 وأما النضر بن محمد فهو النضر بن محمد بن موسى الجرشي الأموي أبو محمد اليمامي روى عن عكرمة بن عبار وشعبة وروى عنه أحمد بن يوسف السلمي ومؤمل بن إيهاب وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة في كتبهم وأما أبو أويس هذا فهو عبد الله بن عبد الله بن أويس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أويس روى عن شرحبيل بن سعد والزهري وروى عنه ابناه إسماعيل وأبو بكر وثقه الإمام أحمد وقال علي بن عمر في بعض حديثه عن الزهري شيء حيث كل ما فيه في روايته عن الزهري وقال الحافظ أبو الحسين يحيى بن علي القرشي أبو إدريس يقول خرج له الإمام مسلم في الشواهد وليس في الأصول ولم يحتج به توفي 69 و200 وخرج له مسلم والأئمة 4 في كتبهم ثم يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد هو حبيب بن الشهيد الأزدي أبو محمد البصري روى عن الحسن وعطاء وثابت البناني وروى عنه يزيد بن زريع وشعبة وحماد بن سلمة وخلق توفي 45 و100 وفي الحديث الأخير يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد يعني بن زريع عن حبيب المعلم هو حبيب بن أبي قريبة أبو محمد البصري المعلم روى عن عطاء وهشام بن عروة والحسن وروى عنه حماد بن سلمة ويزيد بن زريع وعبد الوهاب الثقفي وخرج له الأئمة 6 في كتبهم وأما بالنسبة لألفاظ الباب فقد مر معنا في ألفاظ أو في بعض الأحاديث قول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 3 مرات يكرر هذه الكلمة غير تمام الخداج قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي من أئمة اللغة قالوا الخداج هو النقصان يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق فالمراد أن صلاته ناقصة ليست تامة وقد بينها بقوله فهي خداج غير تمام أي أنها ناقصة بسبب عدم قراءة الفاتحة وأما بالنسبة لأحكام الباب ومما هو ظاهر لنا جميعا مما سمعناه من الأحاديث وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة كما قرأناه في هذه الأحاديث واضحا صريحا، وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وسواء كان الإنسان إماما أو كان مأموما، لأنه قال لأبي هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، هذا أعمل؟ أتجزئ عني قراءة الإمام؟ قال اقرأ بها في نفسك، أمره أن يقرأ بها في نفسه. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة بدونها، سواء كان الإنسان إماما أم كان مأموما، إلا إذا كان عاجزا عنها غير قادر على تعلمها، أو كان حديث عهد بالإسلام لم يتمكن بعد من تعلمها، فإنه في هذه الحالة يذكر الله تعالى، إما أن يقرأ شيئا آخر من القرآن، وإلا قرأ من الأذكار ما يعدل الفاتحة على ما بيناه في مباحث الفقه. ووجوب قراءة الفاتحة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: وطائفة قليلة لا تجب الفاتحة، بل الواجب آية من القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر، اقرأ ما تيسر. في الحديث المسيء صلاته الذي سيأتي معنا، قال الإمام النووي رحمه الله وجليل الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة وأنها ركن، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم القرآن، لا صلاة إلا بأم القرآن. قال: من المحتمل أن يقولوا لنا إن النفي هنا للكمال، لا صلاة إلا صلاة كاملة، فهي صحيحة ومجزئة، إلا أنها ليست كاملة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد. قالوا هنا النفي ليس للصحة وإنما للكمال، فهنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم القرآن، أي لا صلاة كاملة إلا بأم القرآن، وليس المراد نفي الصحة. قال الإمام النووي: قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ، ومما يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة، ما قال ليست كاملة، قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح، وكذا رواه أبو حاتم بن حبان. وهذا يفسر لنا أن النفي هنا إنما هو للصحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كان ممكن أن نحمله على الكمال لولا ورود هذا الحديث، إلا أن ورود هذا الحديث فرض علينا أن نحمله على نفي الصحة لا على نفي الكمال، لأن قوله لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا يمكن أن يحمل على نفي الكمال. وأما حديث فاقرأ ما تيسر من القرآن، قال فمحمول على الفاتحة، لأنه ما تيسر، لأنه مما يتيسر، والفاتحة يعني ما يكاد يوجد مسلم لا يتقن الفاتحة، لكن يوجد كثير من المسلمين لا يتقن غيرها، فالفاتحة أسهل ما يمكن أن يقرأ به الإنسان، أو أكثر شيء يسرا مما يمكن أن يقرأ به الإنسان في الصلاة. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ ما تيسر من القرآن، وحملوه على الفاتحة، قال فإنها متيسرة، أو على ما زاد على الفاتحة، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هنا في الأحاديث الأخيرة، قال: فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن، فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. وفي الحديث الثاني: من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله، ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، لأن الحديث لم يرد في حق الإمام وحده ولا في حق المأموم، وإنما ورد في حق الجميع. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أيا كان هذا المصلي إماما أو مأموما. قال: ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك. قال: لو إني أكون أحيانا وراء الإمام فماذا أعمل؟ قال: اقرأ بها في نفسك، فمعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك. الإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الإنسان إذا كان وراء الإمام وكانت الصلاة جهرية فإن المأموم لا يقرأ. قلنا له: ماذا تعمل بهذا الحديث؟ قال: وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره، يعني قال لأبي هريرة: إني أحيانا أكون وراء الإمام فماذا أعمل يعني؟ قال: اقرأ بها في نفسك. إمام أو المالكية، بعض المالكية حمل هذا الحديث على محمل بعيد، ذهب به بعيدا، فقال معناه تدبر ذلك وتذكره، أي تدبر الفاتحة اقرأ بها في نفسك، أي تدبرها وتذكرها. قال: هذا الحمل غير مقبول وبعيد جدا، لأن القراءة، قال: اقرأ بها في نفسك، ما قال له تدبر، ما قال له تذكر. وكلمة القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه. وأما إذا أمر القرآن على قلبه، أمر كل القرآن على قلبه، ما يقال إنه قرأ. ولذلك لو أمر الجنب القرآن على قلبه ما يعصي، ولو قرأ بعينيه لا يعصي. عند كل من قال إن القراءة حرام على الجنب، لأنها ما تسمى قراءة، ما تسمى قراءة إلا إذا حرك بها لسانه بحيث يسمع نفسه. قال الإمام النووي: ولهذا اتفقوا على أن الجنوب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنوب المحرمة. فما حمله عليه بعض المالكية هو محمل بعيد. وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا تجب قراءة أصلا، لا تجب القراءة أصلا. قال الإمام النووي: وهي رواية شاذة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تجب القراءة في الركعتين الأخيرتين. قال: بل هو بالخيار، إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت. قال الإمام النووي رحمه الله: والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي، أي في حديث المسيء صلاته الذي سنذكره في الدرس القادم إن شاء الله، قال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أمره أن يقرأ الفاتحة وقال: افعل ذلك في صلاتك كلها. فلو كان الدليل على هذا فقط لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا ما فيه تعرض لكل ركعة. ولكن لما علم رسول الله المسيء صلاته، علمه القراءة، قال علمه الصلاة، قال افعل ذلك في كل ركعة، اقرأ الفاتحة في كل ركعتين من ركعات الصلاة. فالذي عليه جمهور العلماء وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه تجب القراءة في كل ركعتين من ركعات الصلاة، ومن لم يقرأ بالفاتحة عندنا فإن صلاته باطلة إذا ترك القراءة، إذا تركها سهوا في ركعة من الركعات يجب عليه أن يعيد هذه الركعة، وإذا ترك القراءة وما أعاد الركعة، نسي إعادة الركعة ثم تذكر بعد ذلك أنه ترك في ركعة من الركعات قراءة الفاتحة، فصلاته كلها باطلة. وأما قوله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، سميت صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها. فقال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، أي الفاتحة. كما قالوا الحج عرفة، لأن الحج لا يصح إلا بالوقوف في عرفة، قالوا الحج عرفة. وكذلك قالوا الصلاة، سمى الله تعالى الفاتحة صلاة لأنها هي المقصود الأصلي أو هي الركن الأصلي في الصلاة. قال ففيه دليل على وجوبها بعينها، قسمت الصلاة بيني وبين عبد، قسمت الفاتحة لأنها مرادة بعينها في الصلاة. طيب إيش المراد بقسمتها؟ كيف قسمت الفاتحة بين الله وبين عبده؟ قال والمراد قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. قال والنصف الثاني سؤال، إياك نعبد وإياك نستعين وطلب وتضرع وافتقار. فنصف الصلاة ثناء على الله تعالى، والنصف الثاني سؤال وتضرع من العبد لربه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث، قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين أي الفاتحة، قال احتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث. أنتم تعرفون أنه يوجد خلاف بين العلماء، هل البسملة آية من الفاتحة أم ليست آية؟ أولا أجمع العلماء على أن البسملة آية من القرآن، ومن أنكرها فقد كفر. قول الله تعالى في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، من أنكر قرآنيتها فقد كفر. ثم اختلفوا بعد ذلك هل هي آية من كل سورة من سور القرآن سوى براءة، فقال بعض العلماء إنها آية، وقال بعضهم إنها ليست بآية وإنما أتي بها لفصل بين السور. ثم اختلفوا بعد ذلك هل هي آية من الفاتحة بخصوصها أم ليست بآية، فذهب بعض العلماء إلى أنها آية من الفاتحة، وقال بعض العلماء إنها ليست بآية. ومذهبنا نحن الشافعية أنها آية من سورة الفاتحة، لا تصح الفاتحة بدونها، فلو ابتدأ من الحمد فقال الحمد لله رب العالمين ولم يقرأ البسملة ما تصح الفاتحة. فالذين قالوا إن البسملة ليست من الفاتحة يقول الإمام النووي إنهم استدلوا بهذا الحديث، واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث. قال وهو من أوضح ما احتج به، أوضح دليل عندهم هذا الحديث، قالوا لأنها سبع آيات بالإجماع، الفاتحة سبع آيات بالإجماع، فثلاث في أولها ثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وثلاث دعاء، الله تعالى قل ختمت الصلاة بيني وبين عبدي، أولها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صار المجموع ست آيات. والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين، فتمت معنا سبع آيات. إذن البسملة ليست من الفاتحة لأن الفاتحة سبع آيات، لا خلاف بين القائلين بأن البسملة آية من الفاتحة والذين يقولون بأنها ليست آية، لا خلاف في أن العدد سبعة، لكن كيف تعد السبع؟ هم قالوا ثلاث ثناء في الأول وثلاث دعاء في الأخير وآية متوسطة إياك نعبد وإياك نستعين، نصفها لله تعالى ونصفها لعبد، هذه سبع آيات. قالوا ولأنه سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين فلم يذكر البسملة، ما قالوا إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم ما ذكر الله إذا آه شيئا، فقال إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل إذا قال عبد بسم الله، معنى ذلك أن البسملة ليست من الفاتحة. وأجاب أصحابنا، يقول الإمام النووي رحمه الله وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول إن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة، أحدها أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة بخصوصها، قال هذا حقيقة اللفظ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والجواب الثاني أن التنصيص عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة، من الآيات الكاملة، وبناء على ذلك الآيات الكاملة هي سبع. قالوا الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آية واحدة، سبع آيات صار المجموع. قال والثالث، جواب الثالث معناه، فإذا انتهى العبد من قراءته إلى الحمد لله، وهم قالوا إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى كذا ولم يذكر البسملة، قال ليس مرادهم أن العبد، ليس المراد أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين أي ابتدأ السورة بالحمد لله رب العالمين، ولكن المراد أن العبد إذا وصل بالقراءة إلى الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى له كذا. ونحن لا نريد الآن كما قلت لكم في دروس سابقة هنا الترجيح بين مذاهب العلماء، هذا مكانه الفقه، وإنما نذكر جملة يسيرة من أدلتهم مع بيان آرائهم ووجهة نظرهم في الحديث ومكان الترجيح في مباحث الفقه. قال الله في الحديث فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، أي إلى آخر السورة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، قال فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال في هذه الرواية دليل على أن اهدنا وما بعدها إلى آخر السور، إلى آخر السور ثلاث آيات لا آيتان، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والخلاف في هذا عد آخر الفاتحة هل هو ثلاث آيات أم آيتان مبني على الخلاف في البسملة، فمن قال إن البسملة آية من الفاتحة جعل نهاية الفاتحة مكون من آيتين، ومن قال إن البسملة ليست من الفاتحة جعل آخر الفاتحة ثلاث آيات. وأما قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم، قال معناه ما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة جهرنا به، وما أسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة أسررنا به. وليس المراد ما جهر به ما أبداه رسول الله أي من أحكام الشريعة، لأن ما أخفاه كيف يخفيه أبو هريرة، وما يعلمه حتى يخفيه إذا كان هناك شيء أخفى النبي عليه الصلاة والسلام. فالمراد بالنسبة للصلاة ما أعلن به رسول الله ما جهر به وأعلن به من خلفه من المأمومين أعلنا به تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخفاه رسول الله بأن قرأه سرا أخفيناه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للإصرار والجهر، قال الإمام النووي رحمه الله اجتمعت الأمة على أن الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، هذا إجماع أنه يجهر بهذه الأماكن، وأجمعوا على الإصرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء، واختلفوا في العيد والاستسقاء هل يجهر بهما لأنهما من الصلوات النهارية، غالبا ما يقع الاستسقاء في النهار وصلاة العيد قطعا في النهار، اختلفوا هل يجهر بها أم يسر. قال مذهبنا الجهر فيهما في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء. وبالنسبة لنوافل الليل، نوافل الليل كلها يجهر بها، وجهره فيها بين الإسرار على رأي بعض العلماء لا يجهر بها جهره بصلاة المغرب ولا يسر بها إسراره بصلاة العصر، وإنما يجهر بين ما بين الإسرار وما بين الجهر، هذا على رأي بعض العلماء. وعلى الرأي الآخر وهو الأشهر أنه يجهر بها كما يشاء. وأما نوافل النهار فكلها نوافل سرية، صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية. والخسوف، خسوف إن كان للقمر، خسوف القمر والكسوف للشمس، وقد يطلق أحدهما على الآخر، فالنسبة إذا كانت صلاة ليلية فإنه يجهر بها، وإذا كانت صلاة نهارية فإنه يسر بها، ففي كسوف الشمس يسر وفي كسوف القمر يجهر. وبالنسبة للجنازة يسر بها ليلا ونهارا لأنه لم يثبت فيها الجهر، وقيل وهو قول ضعيف إنه يجهر فيها ليلا. وأما إذا فاتته صلاة من الصلوات، فإذا فاتته صلاة ليلية وقضاء في الليل جهر بها، وإذا فاتته صلاة ليلية وقضاء في النهار فإنه يسر بها، وإذا فاتته صلاة نهارية وقضاء في الليل فإنه يجهر بها، وإذا فاتته صلاة نهارية وقضاء في النهار فإنه يسر بها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.